أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذه المحاضرة نستعرض الخطوط العامة لمسلك الوثوق وفق ما تقدم من الكلام في المحاضرات السابقة، فقد تم التعرض لعدة جوانب ونواحي نحتاجها في بناء مقدمات مسلك الوثوق. فيقع الحديث حول القرائن والشواهد التي يعتمد عليها أو التي يعتمد عليها في مسلك الوثوق. فعند القدماء كانت هناك مجموعة من القرائن كانت تجعل الخبر عندهم صحيحا، حيث قلنا بأن التقسيم عند القدماء كان ثنائيا، صحيح وضعيف، معتبر وغير معتبر. وكانت تلك القرائن عندهم وهي التي يحتف بها الخبر وجود الخبر في كثير من الأصول الأربعمائة التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة عليهم السلام. فإذا كان الخبر موجودا في هذه الأصول التي اشتهر أنها أربعمائة، فيعتبر ذلك قرينة للوثوق بالخبر. الثاني، تكرر الخبر في أصل أو أصلين منهما فصاعدا بطرق مختلفة، فنفس هذا التكرر في أكثر من أصل أيضا يكون قرينة وشاهد للوثوق بالخبر. الثالث، وجود الرواية في أصل معروف الانتساب إلى أحد الذين أجمع على تصديقهم كزرارة ومحمد بن مسلم. فإذا كان الرواية في أحد كتب أصحاب الإجماع مثلا، كان ذلك أيضا من الشواهد على اعتبار الرواية وقبول الرواية والوثوق بها. الرابع، اندراجه في الكتب التي عرضت على أحد الأئمة عليهم السلام فأثنوا على مؤلفيها، ككتاب عبيد الله الحلبي الذي عرض على الإمام الصادق عليه السلام، وكتاب يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان، فقد عرض كتابيهما على الإمام العسكري عليهم السلام. فإذا كان الإمام عليه السلام أثنى على مؤلف الكتاب وصاحب الأصل من الرواة، فهذا أيضا كان مدعاة للوثوق بالروايات الموجودة فيه. ومن الشواهد والقرائن التي تنفع في الوثوق بالخبر عند القدماء أخذه من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها، سواء كان مؤلفها من الفرقة الناجية ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله السجستاني وكتب ابن سعيد وكتب علي بن مهزيار، أو من غير الإمامية مثل كتاب حفص بن غياث القاضي، وهو لم يكن إماميا لكنه شاع الوثوق بكتابه والاعتماد عليه. هذه أهم القرائن والشواهد التي كانت تحتف بالأخبار عند القدماء، فكانوا يثقون بصدور الخبر عن المعصوم عليه السلام، وكان يعدون الخبر موثوقا به أو موثوق الصدور. ومن الأمور المورثة للوثوق بالرواية وعدمه والتي تعرض لها المتأخرون من أرباب مسلك الوثوق نذكر جملة أخرى، أن يعرف أو أن يعرف طبقة الراوي وعصره وأساتذته وتلاميذه ليميز الأسماء المشتركة بين الرواة والمرسل عن غيرها. طبعا هذا حتى يعرف اتصال السند ويعرف الطبقات، يعني يعرف اتصال السند وإمكانة رواية هذا الراوي عن ذلك الراوي، فلا يكون هنالك قطع أو إرسال في السند. الثاني أن يعرف مدى ضبط الراوي وإتقانه في نقل الرواية من خلال الاطلاع على رواياته، فإذا كانت روايته لا تشوبها يعني الخلل، وإنما كان ضابطا ومتقنا وناقلا للرواية بدقة، فهذا مما ينفع أيضا في زيادة احتمال صدور الرواية والاعتماد عليها. ثالث أن يعرف كمية رواياته كثرة وقلة، فإن التعرف على ذلك يحدد مكانة الراوي ومنزلته في نقل الحديث. واضح أن الراوي إذا أكثر الرواية عن المعصوم عليه السلام، أو أن الأصحاب يعني نقلوا عنه كثيرا، فهذا أيضا مدعاة ل الوثوق به. الرابع أن يعرف مقدار فضله وعلمه من خلال ما قيل فيه من وما ورد فيه من الروايات وأقوال القدماء فيه. الخامس أيضا يمكن الاستفادة من توثيقات المتأخرين في الجملة، توثيقات المتأخرين وإن كانت يعني حدثية لكنها يمكن أيضا الاستفادة منها كونهم من أهل الخبرة. فإذا هذه الأمور الخمسة التي تقدمت تؤكد ثبوت الصغرى، يعني أي كون الخبر موثوق الصدور. والحاصل أن الرجال على مسلك الوثوق يكون ملفا لكل راو من مختلف الجهات، سواء كان من التوثيقات المعروفة أو من غيرها، فيجمع كل ما قيل في الراوي، فإن اطمأن بوثاقته بنى عليها وإلا فلا. وليس معنى ذلك قبول خبره مطلقا كما في مسلك الوثوق، أو كما في عفوا في مسلك الوثاقة، لأنه في مسلك الوثاقة متى ما ثبتت كون الراوي ثقة فبعد المفروض أن يؤخذ بأخباره مطلقا. أما على مسلك الوثوق فأول شيء أنه يحصل الوثوق بالراوي أنه ثقة وأنه مقبول الرواية، طبعا هذا كجهة، وهذه مرحلة. المرحلة الأخرى أنه نفس الرواية يحصل الوثوق بصدورها عن المعصوم والاطمئنان بصدورها عن المعصوم، فكأنه نحتاج للوثوق في الراوي ونحتاج أيضا الوثوق بصدور الرواية. ثم أنه قد يحتاج إلى تمييز الأسماء المشتركة، فلا بد من اتباع بعض الخطوات وتمييز الأسماء المشتركة. فن حتى ألفت كتب فقط في تمييز الأسماء المشتركة، لأنه كثرة الأسماء المشتركة بين الرواة وربما نفس الراوي الذي يحمل نفس الاسم قد يكون ثقة قد يكون ضعيفا، فيلتبس الأمر، وعندئذ يكون هذا موردا للتوقف في الرواية. ولتمييز الأسماء المشتركة هنالك عدة خطوات. الأول أو الأولى ملاحظة الطبقة من حيث الراوي والمروي عنه، فإنه بهذا الأمر يمكن تشخيص كثير من المشتركات وتمييز بعضها عن بعض. نعرف بأن الراوي بهذا الاسم الذي وقع في هذه الطبقة هو فلان، وربما يكون في طبقة مختلفة يقع نفس الاسم فنعرف أنه ليس ذلك فلان وإنما فلان الآخر من الرواة. الخطوة الثانية ملاحظة الأسانيد المتشابهة والمكررة، فإنه مع ملاحظة هذه الأسانيد يتمكن من تشخيص المشترك وتبيينه، فنعرف بأنه هذا الراوي وقع في هذا الإسناد وقد تكرر هذا الإسناد مثلا، ونستبعد نفس الشخص مثلا لأنه مثلا لم يقع في مثل هكذا أسانيد. المهم علم الأسانيد وملاحظة الأسانيد يمكن الاستفادة منها الشيء الكثير، كما فعل السيد البرجردي قدس الله نفسه. أيضا من الخطوات نص أحد أعلام الرجاليين وأهل الحديث على تعيين المراد من العنوان المشترك، فإذا عين أن هذا العنوان وإن كان مشتركا لكنه مثلا هو المفروض فلان، أو هنالك قرائن تشهد بأنه فلان، أو نص أحد أعلام الرجالين بأنه إذا قيل هذا الاسم يعني فلان، فهذا أيضا خطوة في تمييز الأسماء المشتركة. الخطوة الرابعة كون أحد الأشخاص من المشتركين في الاسم معروفا في الرواية دون الباقين، يكون صحيح هو نفس الاسم وعدة رواة موجود في نفس الاسم لكنه هذا الاسم ينصرف إلى هذا اللقب مثلا المعين لأنه هذا هو الاسم المعروف في الرواية وموجود في الأسانيد، أما مثلا بقية الأسماء تكون مثلا غير معروفة، أو يكون له كتاب أو أصل مثلا ولم يكن للآخرين كتاب أو أصل، فالمطلق ينصرف بحسب العادة إلى المعروف، وهكذا الإطلاق ينصرف إلى الاسم المعروف المشهور. طبعا هم يختصرون عادة في ذلك في الأسانيد إذا كان يعني الانصراف إلى معين، فربما يختصر الاسم عند ذكره في الأسانيد لوضوحه. الخطوة الخامسة كون أحد المشتركين معروفا بالرواية لكثرة رواياته دون الباقين لنفس الوجه المتقدم، أنه لأنه كثير الرواية فينصرف إليه ذلك. الخطوة السادسة وجود طريق آخر للرواية وقع فيها العنوان المطلق مقيدا، كما يوجد ذلك في كثير من الروايات في التهذيب والاستبصار، وقد يوجد في الكافي والفقيه أيضا، لكن في التهذيب والاستبصار واضح أنه مثلا نجد رواية أنه اسم فقط في نفس الرواية مثلا موجودة في كتاب آخر هذا الاسم مثلا مع اللقب، فنعرف أنه الرواية له وإن كان في الكتاب الآخر أو في الإسناد الآخر أنه من غير لقب. هذه أيضا طريقة ربما تحل جملة من المشتركات، ولكن هذه القرائن التي تقدمت كلها وحدها لا تكفي عند المتأخرين على مسلك الوثوق، نحتاج شيء آخر، يعني مو فقط أنه هذا كذا حددنا اسمه مثلا وجدناه كثير الرواية معناته أنه هذا مما يوثق به أو نحو ذلك. فماذا أضاف المتأخرون من القرائن في مسلك الوثوق؟ لنبدأ بمقدمة عامة. أنه على مسلك الوثاقة يعتبر خبر الثقة حجة مستقلة، له درجة من الكشف والعقلاء من أجل تنظيم مصالحهم العامة يتممون هذه الدرجة ويعتبرونه كاشفا تاما بمستوى العلم اعتمادا على وثاقة المخبر بغض النظر عن القرائن والشواهد، هم لا يعتنون كثيرا منه. فما دام أن هذا الراوي ثقة معناته أن خبره ماذا؟ ثقة إن شاء الله وأنه صحيح. ولا يعني يحصل مثلا تلك وتوقف في كثير من مجالات الحياة. لكن سماحة السيد السيستاني دام ظله الوارف يرى أن أغلب العناوين التي يعتبرها البعض حجة مستقلة كالإجماع والشهرة ونحوها ما هي إلا مقدمات تكوينية لحصول الإطمئنان والوثوق والحجية لهذا الإطمئنان لا لمقدماته. فمثلا خبر الثقة بعد دراسة وثاقة رواته يعني في السند ودراسة ومقارنة المضمون مع القواعد العامة، وقد ينضم لذلك الشهرة الفتوائية أو الإجماع المنقول، يحصل للفقيه الوثوق بالحكم المستفاد منه والحجية لهذا الوثوق الموضوعي المستند لدليل حساب الاحتمالات وجمع القرائن حول محور واحد، لا لخبر الثقة أو الشهرة أو الإجماع وحدها، بل هذه مجرد قرائن تولد قوة الاحتمال وتؤكد كون الراوي ثقة وكون أنه هنالك شهرة فتوائية لهذا الخبر أو هنالك إجماع منقول بمضمونه يشابه مثلا الخبر، هذه كلها تولد قوة الاحتمال وتؤكدها، كلها تزيد من الاحتمال صدور هذا الخبر عن المعصوم عليه السلام. إذن المفروض أن يبحث الفقيه عن كل ما يساهم في رفع نسبة الاحتمال ليصل إلى مستوى الاطمئنان. فإذا وصل إلى مستوى الاطمئنان وهو أقل كما تقدم أنه أقل من القطع، أقل من العلم بقليل، نسبة 99% مثلا، فالاطمئنان هذا هو الحجة. وهذا يحتاج إلى ممارسة وتضلع وخبرة وبذل الجهد في استقصاء الشواهد والقرائن، وهذه هي النقطة الجوهرية في مسلك الوثوق كما أكدنا ذلك فيما مضى، أنه يحصل للفقيه الخبير الممارس يحصل له الاطمئنان من خلال هذه الشواهد والقرائن النوعية، فضلا عن شيء هو يكون في نفس الفقيه وفي وجدانه قد يكون غامضا مخفيا، لكنه هكذا المسألة هكذا، أنه هذا الأمر إذا كان يحتاج إلى شيء أحيانا في الأغلب، قلنا في الأغلب هي نفس القواعد العامة النوعية اللي هي تجري ويمكن الاستفادة منها في حصول الاطمئنان، لكنه أحيانا مثلا لا تكون تلك القرائن النوعية بمستوى يحقق الاطمئنان، لكنه الفقيه الخبير الممارس يمكن أن يحصل له الاطمئنان بصدور الرواية مثلا. فالمعتبر في حجية الخبر الوثوق بصدوره بملاحظة جميع الشؤون المتعلقة بالراوي ولرواية. فالرواية يجب أن تفحص بالنقد الداخلي وملاحظة المضمون وأهميته والنص وسلامته وموافقته للكتاب والسنة وضرورة العقل وفتاوى القدماء وغير ذلك من الشؤون. هذه الرواية والراوي يجب أن يلاحظ فيه إمكان روايته عن المروي عنه، ويؤخذ بعين الاعتبار كل ما قيل فيه من القدح والمدح لدراسة حاله بتمحيص وإمعان. فإن حصل الوثوق بقوله فهو، وإلا فلا حجية لخبره. هذا يعني مختصر ما أردنا بيانه في مقدمات وأسس مسلك الوثوق، والذي اعتمده جملة من أعلامنا في السابق في وكذلك في الوقت الحاضر أيضا. ونحتاج في مرحلة لاحقة تطبيق هذه المقدمات على روايات المنتقات وأسانيد المنتقات، لنرى كيف تطبق هذه الأمور وكيف تحصل الممارسة في استفادة الوثوق والإطمئنان بصدور رواية ما عن المعصوم عليه السلام أو اعتبارها وقبولها، وكذلك أيضا في مثلا عدم اعتبارها وتضعيفها. فهذه الممارسة وتطبيق هذه القرائن والشواهد والمقدمات هذا يحتاج إلى تنوع وذكر أكثر من مورد حتى يحصل إن شاء الله للطالب ماذا يحصل له، فعلا ممارسة وعمل وتطبيق في يعني الاستفادة من مسلك الوثوق واختياره طبعا إذا كان ممن يختار يعني كون الخبر الحجة والخبر الموثوق بصدوره عن المعصوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إن شاء الله للمرحلة القادمة وهي مرحلة تطبيقات مسلك الوثوق، وإن شاء الله أن يمد إن شاء الله، نسأله سبحانه وتعالى أن يمد في عمرنا ويساعدنا إن شاء الله التوفيق في إتمام مجموعة من المحاضرات لإتمام هذا الدرس، ونسأله سبحانه وتعالى القبول. ولا تنسونا من الدعاء في مضان الإجابة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.